مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس هي من أبواب الفلاح ولا شك، فقد أقسم القرآن الكريم بأحد عشر قسما على هذه النفس البشرية التي هي أعجب مخلوقات الله تعالى، وأشار إلى أن تزكيتها أو تدنيسها بيد العبد سعيا وكسبا، فمدح المزكين لها وذم من يدسونها، أي من يغطونها بالفجور والعصيان. وفي ظل هذه الفتن التي نحياها جميعا، كيف السبيل إلى تزكية النفوس وإلى وضع أقدامنا على طريق النجاة، ونحن نبتهل دوما لربنا سبحانه أن ينجينا من شرور نفوسنا وشر الشيطان وشركه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوصلنا لتزكية نفوسنا فتكتب لنا النجاة في هذه الأيام المباركات. للحديث عن تزكية النفوس والسبيل إليها، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بفضيلة العلامة شيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. أهلا وسهلا بفضلتكم، وشرف كبير أن نكون معك.
وأكرمكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيك. بداية فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نعرف ما هي النفس فماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ولم يخلقه بسيطا، وإنما خلقه مركبا من عناصر كثيرة. هذه العناصر بعضها حدثنا الله عنه وشرحه لنا، وبعضه لم يحدثنا عنه ولم يشرحه لنا. هذه العناصر أساسها ثلاثة عناصر: العنصر الأول البدن الذي هو من تراب، والعنصر الثاني العقل الذي هو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، والعنصر الثالث الروح، وهي نفخة غيبية من أمر الله. قال الله فيها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النفس أمر قد يطلق على الكيان، فيشمل الجسم والحياة والروح وكل ذلك، فيقال نفوس بني آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم أي في أبدانكم وذواتكم، فهذا يشمل كل ذلك. كما تطلق النفس إطلاقا أخص من ذلك على الكيان الداخلي للإنسان، وهو الكيان المعنوي الذي يميزه، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى خص هذا الجنس البشرية عن سائر الأجناس، فآتاه خصائص للصنف الأسمى والصنف الأدنى، فنحن بين صنفين من أنواع الخلائق: صنف أسمى منا وهم الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم أرواح وليس لهم هوى ولا حاجة إلى الطعام والشراب وما تحتاج إليه الأبدان البشرية، فلذلك خلصهم من الشهوات، فخاصيتهم العبادة والتكليف. والصنف الأدنى منا هو الحيوان، بهائم سلط الله عليها الشهوات ولم يكلفها بالتكاليف، فأبدانها غالبة على أرواحها وحياتها كلها من أجل شهواتها. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن الماهر به الذي لا يتعتع فيه مع السفرة الكرام البررة. وإذا هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات سيلتحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها، لأن الحجة التي قامت عليه بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهائم. ولذلك قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ونفس الإنسان هي قواه الباطنية، فتشمل قلبه وبصيرته وذاكرته ومفكرته وغير ذلك من قواه الباطنية. هذه القوى مجتمعة، القوى الباطنية مجتمعة هي التي نسميها النفس بالمصطلح الخاص. وتزكية النفس إنما يطلق بها الإطلاق العام، فهي تشمل تزكية البدن وتزكية الروح وتزكية العقل، فهي شاملة للعناصر الثلاثة كلها، فهي بمعنى تزكية هذا العنصر البشري
كله.
نعم كله، وليست فقط مختصة بالجانب الباطني.
نعم، وهذه نقطة جديدة، يعني كان دائما يذهب العقل إلى فكرة أن تزكية النفس هي تزكية الروح فقط.
لا لا،
ما يعني تزكية البدن أيضا من تزكية النفس.
لا يمكن أن تزكى الروح دون تزكية البدن والعقل.
نعم،
إذا كان البدن فاسدا وكانت العين تنظر إلى الحرام والأذن تستمع إلى الحرام واليد تبطش في الحرام والرجل تمشي إلى الحرام والفرج يستغله الحرام، ما يمكن أن تزكى الروح، فهي مرتبطة بهذا البدن. وكذلك العقل، إذا كان العقل فاسدا كان الإنسان يعتقد خرافات ودجلا وأشياء مخالفة للفطرة ومخالفة لمقتضى العقل، فعقله فاسد، لا يمكن أن تزكى روحه.
طيب فضيلة الشيخ، يعني في رمضان تسلسل الشياطين، هل معنى ذلك أن إذا وجد باعث للشر في نفس الإنسان يتعرف، يكون هذا الباعث هو من نفسه؟ يعني هذه فرصة أن يعرف كل إنسان نفسه بشكل دقيق؟
نعم، بالنسبة للذي يصفد في رمضان ليس كل الشياطين، إنما هم مردة الشياطين وهم أقوياءهم فقط، أما غيرهم فيبقون فيوسوس الوسواس الخناس في النفوس في رمضان وفي غير رمضان، وتقع الذنوب ويقع الجنون، لكن من ضعفائهم وليس من عتاتهم المردة، فالمردة مصفدون. فالإنسان فتح عليه في هذه الحياة خمس جبهات: الجبهة الأولى جبهة الشيطان وهو عدوه الأول، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ولذلك قال الله تعالى حكاية عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه الجبهة أعاننا الله عليها في رمضان بتصفيد مردة الشياطين وهم أعتاهم وأقواهم. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء التي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ويحاول أن لا يؤدي الحقوق التي عليه يحتال عليها بنقصها ما استطاع. وهذا التطفيف دليل على أن الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة، وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد خطب عمر يوم الجمعة على المنبر، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فأتيت، فقال فتوضأت وأتيت، فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. جعل عمر هذا تطفيفا، أخذ بكل الرخص، توضأ ولم يغتسل وتأخر حتى سمع النداء ولم يبكر إلى الجمعة.
يعني معنى التطفيف ليس فقط في الموازين،
لا، في كل شيء. قال مالك: في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء كان فيه وفاء وتطفيف. فهذه الجبهة الثانية، وهذه أعاننا الله عليها في رمضان بصيامه وقيامه. فالنفس إذا أتبعها الإنسان هواها فإنها لا حدود لترديها، فإنها ستذهب في مهاوي الردى. لكن إذا كان النهار مشغولا بالصيام والليل مشغولا بالقيام، فإن النفس حينئذ ستكون مسالمة لك ولن تسعى لأغوائك ولا إضلالك. ثم الجبهة الثالثة جبهة إخوان السوء، فالإنسان مضطر لمخالطة الناس، والذين تخالطهم في هذه الدار ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمر دينك فيعلمك ما جهلت ويذكرك ما نسيت وينصحك وينافسك ويساعدك. الأخ الثاني كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، والأصل أن لا يستعمله إلا محتاج إليه ومضطر إليه، إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحته، ننصحك بالابتعاد عنه. فهذا الأخ هو الذي يعينك على أمور الدنيا، تحتاج إليه بعض الأحيان، ترفع إليه بعض حوائجك فيقضيها. القسم الثالث أخ لا يعينك على دين ولا دنيا، وهذا عدو لك وضرره كبير عليك، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهؤلاء أعان الله عليهم في رمضان، فهم ينامون في نهارهم ويسهرون في ليلهم، فلا يأتونك في النهار في وقت صيامك، لا ينافسونك في الصفوف الأوائل في المسجد، لا ينافسونك في القيام كذلك. الجبهة الرابعة حظوظ النفس، فالنفس لها حظوظ تسعى وراءها، تريد الشهرة، تريد المكانة، تريد الانتصار على الآخرين، تريد الانتقام من كل من أوصل إليك ضررا، هذه حظوظ نفسية، هذه ضرر عليك إذا اتبعتها. وأعاننا الله عليها في رمضان بأن زهدنا في هذه الحظوظ، بأن أغنانا عن المآكل والمشارب والشهوات التي يتنافس فيها أهل الدنيا، فيمكن أن نقول لهم خذوا دنياكم ولا حاجة بنا إليها الآن في صيامنا، كما قال الصرد أو الهدهد لسليمان عليه السلام: أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. والجبهة الخامسة الدنيا نفسها، فهي ضرة الآخرة، ولها أولادها المشتغلون بها الذين يؤثرونها على الآخرة، وهي فانية زائلة، وهي ظل زائل، وبقاء الحال من المحال. لكن بعض الناس لا يستوعب ذلك، فيظن أنها مستمرة ويريد أن يستمر فيها، وأن بعد اليوم غدا، وأن بعد الشهر القادم شهر آخر، وأن بعد هذه السنة سنة أخرى، ويسوف ويطول الأمل، وتعجبه الدنيا ويطمئن بها. فهؤلاء هم الذين كانت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم. وقد أعاننا الله على الدنيا في رمضان بأن عرفنا حقيقتها، فأدركنا أننا يمكن أن نستغني عنها، يمكن أن لا نأخذ منها إلا ما يزودنا للآخرة، وأن لا نأخذها إلا من حلها، وأن لا نضعها إلا في محلها. ليس المقصود أن ننبذها بالكلية، لكن المقصود أن نتخذها زادا للآخرة، وأن لا نشتغل بها هي. فالمشكلة الاطمئنان بالدنيا، واطمئنوا بها، فالذين آثروا الدنيا على الآخرة هم الذين يطمئنون بالدنيا ويجعلونها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم. لذلك هذه الجبهات الخمس أعاننا الله عليها في رمضان هذه الإعانة العظيمة، فلم يبقى إلا أن نجتهد نحن في الانتصار على البقية. وهذا الانتصار طبعا يحتاج فيه الإنسان إلى جند من الدعاء بالتثبيت، وجند من مصاحبة الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جند من الرشد، وأن تعرف أولوياتك وترتبها، وأن لا تضيع عمرك الذي هو رأس مالك، وإذا ضاع فلا ربح أصلا. جند كذلك من علو الهمة، وأن تريد أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن يكون غدك خيرا من يومك، وأن تكون من أولياء الله ومن عباده الصالحين. هذا الجند، جند الهمة العالية، هو الذي يرفع تفكيرك. أنت لا تفكر في على مستوى الدنيا، إنما تريد الفردوس الأعلى من الجنة، تتفكر في رضوان الله الأكبر. فهذه الهمة العالية هي التي تساعدك أيضا على تعدي هذه المخاطر.
يعني كلام طيب فضيلة الشيخ، لكن الآية التي قرأناها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
نعم.
أهل العلم قالوا: فاز وسعدت نفس زكاها الله وطهرها من الذنوب، وخاب وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. هل معنى الكلام أن صاحب الهداية وصاحب الضلال هو الله عز وجل؟ فماذا ينبغي علينا نحن
بالنسبة للهداية والضلال؟ من الله، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هذا الجانب القدري، لكن نحن لسنا مكلفين بالقدر، نحن مكلفون بالشرع، والشرع هو أوامر ونواهي موجهة لنا نحن، فعلنا نحن أن نزكيها وأن لا ندسيسها. فلذلك الضمير فيه خلاف على من يعود. أنت الآن ذكرت أحد القولين فقط، وهما قولان لأهل التفسير، والذي أرجحه هو القول الثاني، لأن الله قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الجانب القدري ألهمها وجورها وتقواها، لكن الجانب الشرعي: قد أفلح من دساها، معناها شخص، قد أفلح من زكاها، قد أفلح شخص زكى نفسه، وقد خاب من دساها، قد خاب إنسان دسا نفسه، دسسها بالدسائس والرذائل. فالضمير ليس يعود على الله، وإنما يعود على الشخص نفسه، على من. طيب قد أفلح من زكاها، هو اللي هو من.
نعم.
من هو الاسم الموصول، وهو يرجع إلى الإنسان، هو الذي يزكي نفسه، وهو الذي يدسسها.
نعم. إذن هناك من يتحجج بفكرة أنه قدر ومكتوب، يعني يقول قدر لك أنا قدر ومكتوب.
القدر لا يحتج به في المعايب وإنما يحتج به في المصائب. قدر جعله الله تسلية لنا عند الإخفاق وتسلية لنا عند المصائب، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه حكمة القدر، لكن لم يجعله الله حجة لنا على الله سبحانه وتعالى، بل الحجة لله ولله الحجة البالغة. فنحن مكلفون بالشرع لا بالقدر. القدر سر الله وكتمه عنا، وهو استراتيجية نسير عليها شئنا ما بينا، لكن نحن في الظاهر نخطط ونفكر ونقيم مشاريعنا ونقيم أعمالنا ونحضر في دوامنا وننصرف عند انصرافنا، وذلك تخطيط منا نحن، لأن هذا داخل في الشرع. الشرع هو الذي ينظم أمورنا الظاهرة، والقدر ينظم أمورنا الباطنة التي لا نصل نحن إليها. نحن فقط دائرة قليلة من الوجود في دائرة هائلة من العدم، نحن نقطة من الوجود في دائرة كبيرة هائلة من العدم حيط بنا. فأنت الآن وجدت يحيط بك كثير من المجاهل التي لا علم لك بها، لا يمكن أن تدرك بعقلك ولا بعلمك ما قبل ميلادك، ولا يمكن أن تدرك به ما بعد وفاتك، لا تدرك به الغيوب المحيطة بك، لا تدرك به الأسرار والتصرفات والمقدرات. فهذا النوع يغطيه القدر، هذه المساحة يغطيها القدر. لكن في حياتك أنت لك مسار معين، هذا المسار يغطيه الشرع، فلا تعارض بين الشرع والقدر. أنت مكلف بالشرع وهو الذي علمته وطلب منك أن تعمل به وتتعلمه. أما القدر فقط مهمتك به هي أن تؤمن به، وأيضا أن تتسلى به إذا أصابتك نكبة أو أزمة، لا تنحني ولا تخضع ولا تذل، فاعلم أن هذا قدر كتب، وحينئذ يكون ذلك تسلية وتعزية لك. كثير من الناس يستدل بالقدر في المعايب، يقول أنا كتب الله علي أن أعصي أن أفعل،
صحيح.
هذا غلط تماما، ليس هذا محل القدر. كل شيء إنما يوضع في محله. فالقدر يستدل به عندما تصيبك مصيبة، يموت لك قريب، يقع لك حادث، تقع لك مشكلة، حينئذ تتسلى بالقدر. أما فيما يتعلق بمصائبك أنت الذي اخترت أن تعمل، فهذا من الشرع لا من القدر.
هذا توضيح جميل فضيلة الشيخ. طيب عندما يعني نبحث عن النفس في القرآن نجد النفس لوامة ونفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، لو شرحت لنا فضيلة الشيخ هذه النفوس.
نعم، بالنسبة للنفوس طبائعها متباينة.
نعم،
ولذلك يمكن أن يقال إن النفوس ولو كانت في أصل العنصر واحد، عنصر البشري، نحن نعلم أننا من تراب، لكن النفوس هي نفخة من أمر الله، لا ندري هل هي من عنصر واحد أم لا، كما أنه بعد ذلك، بعد التطورات، بعد أن كنا من سلالة من تراب من الطين، بعد ذلك أصبحنا من نطفة، وهذه النطفة بين الله أنها أمشاج، أي أخلاط، فيها حيوانات مذكرة، حيوانات مؤنثة، والإيجريج، فهي الأمشاج. فلذلك الروح، الأرواح متباينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلذلك بعضها يفطره الله على الفطرة السليمة المستقيمة، فيكون مهديا بأصله، يقبل الحق ويستمع إليه ويبادر إليه. فهذا النوع لم يجعل الله للشيطان عليه سلطانا. هذه النفوس المطمئنة طيبة راضية المرضية. قسم آخر جعل الله للشيطان عليه سلطانا، فهو غاو أمار بالسوء، جند من جنود إبليس، وجهه إبليس وتمكن من برمجته، مبرمج تماما على برمجة إبليس، فهذا من جنود إبليس، وهو مستغل فيما يستغل فيه إبليس وجنوده. القسم الثالث بينه وهو يكافح ويناضل، تارة يغلبه الهوى ويغلبه إبليس، وتارة أيضا تتغلب فيه الفطرة والنازع السليم المستقيم. هذه هي النفس اللوامة، تقع في أخطاء ولكن تأسف عليها، فيبقى الإنسان مجاهدا في هذه المرحلة. يمكن أن يكون الإنسان الواحد يعتريه كل هذه النفوس،
يعني ممكن يعتري هذه النفوس واحد،
إنسان واحد، نفس واحدة.
كيف؟
بعض الأحيان تكون نفسه مطمئنة راضية مرضية، يصحب الصالحين، يقبل على الله، يتوب، ينيب، فيجد نفسه مساقة إلى الطاعة، ويجد سعادة غامرة في داخله، كما قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وتارة تكون نفسه غاوية يجد أنها شردت ونفرت وخرجت من الزريبة بالكلية، غلبتها الشهوة ووقعت في معصية، انطلق الإنسان. هذه تلاحظها بوقت الغضب. كل لسان معتدلا مستقيما صاحب فكر ورأي مستنير وأخلاق رزينة، عندما يغضب إذا هو شيطان مارد يتصرف تصرفات غير معقولة، كلام طائش. وهذا دليل على أن النفس الآن انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى. الحالة الثالثة كثيرة جدا، هي أنك تجد أوقات محاسبة، تجد فيها أنك بين منازعات ومجادلة، كما قال أبو طيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. بين الأمرين يرجو ويتقي. هذه هو العيش، عيش التربية، التربية التي سنذكرها في تزكية النفوس. عيشها الصحيح هو أن يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف كجناحي الطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر إلا عند الموت، فعند ما يقبل الإنسان على الموت يرجح جانب الرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت أن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، أما فيما بين ذلك فهو يرجو ويخاف. دائما يرجو أن يتقبل الله منه وأن يوفقه، ويخاف أن يرد عليه عمله، لأنه يعلم فيما بينه وبين الله دسائس كثيرة في نفسه تقتضي رد عمله. فلذلك يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. وسأذكر لك مثالا واحدا من القرآن في هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فأنذرتكم نارا تلظى. جاء هنا الوعد والوعيد الذي ينظم لنا الخوف والرجاء، فقال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذه أرجى آية في كتاب الله، تقول: الحمد لله أنا الأسفل الأشقى الذي كذب وتولى. تتجاوزها تجد آية الوعيد. بعض الناس يظن أنها هي آية الوعد وهي في الواقع آية الوعيد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تقول: أنا أيضا لست الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. فتعيش بين الرجاء والخوف، لا أنت الأشقى المجزوم بأنه من أهل النار، ولا أنت الأتقى المجزوم بأنه من أهل الجنة، فأنت بين ترجو وتخاف.
لكن يعني العلماء قالوا، أو بعض العلماء قالوا، أن أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
هذا نعم، هذا قاله بعض أهل العلم، لكن أنا أرى أن هذه سدت الباب على النار، سدت باب النار إلا على الأشقى الذي كذب وتولى. فالحمد لله هذا رجاء للمؤمنين، رجاء عجيب.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني عندما نقرأ عن النفس وتزكيتها، يعني كيف للإنسان أن يعرف نفسه أولا؟
هل نعم، لا يمكن أن يزكي الإنسان نفسه قبل معرفتها.
نعم.
الخطوة الأولى هي ما ذكرتها أنت الآن.
نعم.
ومعرفة نفسه، فلا بد أن يتعرف على نفسه.
كيف يتعرف؟
التعرف على نفسه أن يجردها، فيخاطبها ويعرض عليها ويناقشها، يخلو بنفسه فيعرض على نفسه التوبة، يقول: يا نفس، طال المشوار وانحرفت كثيرا، وسرت في مهاوي الرداء، حصلت الغفلات، وضيعت الأوقات، وضيعت الطاقات، تقدم العمر، اقتربنا من الموت، وقعنا في كثير من المخالفات، فرطنا في جنب الله، أليس من حقنا الآن أن نعود إلى الله ولو للحظة؟ أليس من حقنا أن نحاسب أنفسنا على ما وقعنا فيه؟ تعرض هذا على نفسك، وعرض على نفسك توبة تؤم ما حوت من حسن، وهي الندم بشرط الإقلاع مع العزم السني أن لا يعود والدراك الممكن. تعرض على نفسك ذلك، حينئذ عرفت نفسك. وإما أن تستجيب لك النفس، وحينئذ لا تغتر، فلا تظن أنها خلاص قد صلحت، بل أعلم أن هذه بداية الطريق، وأن النفس كما قال البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
لماذا أرى في عينك الدموع فضلة الشيخ؟
لمعرفتي بنفسي وغوايتها، نسأل الله أن يهديني ويهديكم أجمعين. فلذلك معرفة الإنسان بنفسه تقتضي منه أن يجردها، وأن يعرض عليها التوبة إلى الله، وأن يذكرها بما فرطت فيه وقصرت في جنب الله، وأن يعرض عليها أحوال أهل الاستقامة والهداية والمقامات العالية، والذين يرغب الإنسان في أن ينافسهم، فيعرض عليها مقامهم، كيف اشتغل هؤلاء بالله، وكيف اختارهم الله فشغلهم به عمن سواه، وكيف استرذل آخرين فشغلهم بالخصائص عن الله جل جلاله وعبدهم للعباد بدل الحرية ومن الأغيار، وأذلهم أمام الشهوات الضعيفة وأمام الشيطان الضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وجعلهم مهزومين أمام كل هذه الجبهات. يعرض على نفسه أن أبواب الله مفتحة أمامنا لا يأس ولا خوف، فالله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وأبوابه مفتحة أمامنا، فلنلج من أي باب من هذه الأبواب، ولنتوب إلى الله ولنعود إليه. حينئذ ستعرف نفسك هل هي مسارعة إلى الخيرات، أو هي ظالمة للنفس، أو هي مقتصدة بين كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وحينئذ تتعامل معها على هذا الأساس. إذا عرفت أن نفسك جعلتك في خانة الظالم لنفسه، لا بد أن تأخذها بالجد والتشمير وتغيير حالك بالكلية. وإذا كنت مقتصدا فلا بد أيضا أن تغلب جانب الخير وأن تسمو به وأن تبحث عن وسائل الرفع من مستواه. إذا كانت نفسك الحمد لله من الأهل السبق بالخيرات بإذن الله، من السابقين بالخيرات بإذن الله، فلا بد أن تحرص على الاستقامة والقبول، وأن تخاف من الفتنة، لأن عدوك إبليس يضع لك شبكة يريد أن يصطادك بها. هذه الشبكة أول باب منها يريد أن تكفر بالله وتشرك به ما ليس لك به علم. إذا عجز عن ذلك يريد أن تفعل المناكر والفواحش الكبرى. إذا عجز عن ذلك يريد منك أن تقصر في الفرائض والأركان الكبرى التي لا بد منها. إذا عجز عن ذلك حاول أن يشغلك ببعض الفرائض عن بعض. إذا عجز عن ذلك حاول أن يلقي في نفسك بعض الشبهات التي تأخذ منك فكرا، فالآن تفكر في أشياء تخافها لن تصل إليك، وتفكر في أشياء تطمع فيها لن تنالها، فإنما هي ضياع للوقت، وهي من لقاء عدوك إبليس. فإذا عجز عن ذلك حاول أن تعجب بنفسك: الحمد لله لم تكفر ولم تقع في معصية ولم تقتل ولم تزني ولم تفعل. فيريد منك الإعجاب بنفسك، والعجب أصل للأدواء كلها. إذا عجز عن ذلك حاول أن يحقر إليك عملك وأن يزهدك فيه، يقول: ما هذه الصلاة؟ صلاتك لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يمكن أن تكفر سيئاتك، صدقاتك لا تؤثر في نفسك ولا تطهرها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صيامك ليس صياما مانعا من الوقوع في الكلام القبيح وغير ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيحاول الشيطان أن يحقر هذا لديك لعلك تنهزم أمامه. فإذا عجز عن كل ذلك لم ييأس، يعيد الكرة مرة أخرى ويحاول أن يجد وقت ولو التفاتة يسيرة تضعه أنت فيها أمام نفسك أو أمام شهوتك، أو تكون مريضا، أو تكون في استغراق في مسألة واهتمام بها، أو في هم وغم وحزن على أمر دنيوي، أو مع أصحاب يصل إليك شيء من عدواهم لأنه يراك بمثابة الدابة الشاردة فيقرب إليك بعض الدواب ليمسكك من خلالهم، هذا عدوك وهذه مكايده. فإذا عرفت نفسك وعرفت عدوك وعرفت مكايده ومؤامراته فلا بد أن تجتهد في تزكية نفسك. وتزكية النفس بعد معرفتها تحتاج فيها إلى برنامج، وهذا البرنامج ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الجانب النظري، أن تعرف أهواء النفوس، تعرف أمراض القلوب، تعرف ما كلفك الله به في الظاهر والباطن، تعرف النواهي في الظاهر والباطن لتحرز التقوى، تعرف علاقتك بربك سبحانه وتعالى، تعرف فضله عليك، تتعرف عليه في الرخاء ليعرفك في الشدة.
هذا الجانب كيف أصل إليه فضيلة الشيخ؟
هذا بالعلم،
بالعلم،
بدراسة العلم، تدرس القرآن والسنة، تدرس العلم.
نعم.
الجانب الثاني هو الجانب النظري التطبيقي.
طب قبل تطبيقي فضيلة الشيخ، هذا العلم يعني قد يفهم البعض أن يعني أن نتعلم العلوم الشرعية، ليس كل الناس متاح لهم أن يتعلموا العلوم الشرعية.
كل الناس متاح لهم أن يتعلموا، لكن بمستويات متفاوتة. العلم الشرعي بحر واسع ليس له نهاية، وليس المطلوب أن تعرفه جميعا، المطلوب أن تأخذ منه النصيب الذي ينفعك. فأنت لا يمكن أن تكون جاهلا باعتقادك وعلاقتك بربك وأن تعرف أركان الإيمان الستة، هذه لا بد منها. أن تعرف أركان الإسلام الخمسة لا بد أن تعرف كيف تحسن صلاتك بين يدي الله، وأن تعرف أن هذه الصلاة لها ثلاثة أمور، ثلاثة جوانب، مثلك أنت. الصلاة مثل الإنسان، الإنسان كما ذكرنا ثلاثة عناصر إيمان له: بدن،
جسد، وعقل، وروح.
وروح، فالجسد خطابه هو الإسلام، والعقل خطابه هو الإيمان، والروح خطابها هو الإحسان. فكذلك الصلاة فيها ثلاثة عناصر: عنصر حركات ظاهرة، قيام وركوع وسجود، وعنصر أقوال تقولها، وعنصر عمل القلب. العنصر القلبي فيها ثلاثة أقسام: النية، والحضور، والخشوع.
والحضور
ليس هو الخشوع. حضور أن تعرف ماذا تصنع، وأن تكون حاضر البال، لست طائشا ذاهبا وراء الماضي أو المستقبل. والخشوع معناه الخوف باستشعار مناجاة الله، وأنك الآن تكلم الله كفاحا دون ترجمان، وأنه ينظر إليك، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. فحضورك للصلاة مقتضي منك أن تخشع. والخشوع لا يلزم أن يكون في كل الصلاة، بل ما مستحيل أن يقع منا نحن الخشوع في كل الصلاة، بل يكفي أن يقع في ركن واحد. إذا خشعت في الفاتحة أو في آية منها أو في تكبيرة الإحرام أو في أي سجدة أو في أي جلسة، ذلك مجزئ في الواجب. أما الحضور فلا يكتب لك من الأجر في الصلاة إلا ما حضرت. وإن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها، ثلثها، ربعها، حتى انتهى إلى العشر، لأنه لا يكتب له منها إلا ما حضر. أما النية فهي أسهل ذلك، أسهل عمل القلب، أن تتوجه إلى العمل وتريده.
يعني ليس من باب المصحة، لكنها تحدث. يعني لي صديق عندما يبحث عن شيء تائه عنه ينوي للدخول في الصلاة، فيأتي له الشيطان بالمكان فيعرف مكان.
نعم، هذه من مكائد الشيطان، يحاول أن يذكر الإنسان. وهذا الشيطان اسمه خنزب، وهو الذي يلهي الإنسان في الصلاة، يذكره أمرا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، حتى من أمور الآخرة: اذكر الجنة ونعيمها، اذكر النار وعذابها، فتنشغل وأنت عن مناجاة الله. ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وخنزب 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 اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أربى مثلث الوترين، من أرباء من داهي دواهي، مثلث الوترين، وفي حرفان مثلثان، الحرف الأول الخاء والحرف الثالث الزاي، كلاهما مثلث، الفتح والكسر والضم. من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل، تبقى بين ذلك. وهذا
الدخول إلى الصلاة بهذه النية،
لا ليس الصلاة عبادة لله، لا بد أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله، لا يريد فيها أي شيء من أمور الدنيا، لا بد أن يعرف الصلاة أنها أهم من هذا وأعظم وأكبر. فالآن هذه
بالعودة إلى فكرة البرنامج، حركة
البرنامج
النظري
قائم على العلم. جانب النظري، نأتي إلى الجانب العملي. الجانب العملي، بعد أن تعرف نفسك لا بد أن تدرك أن لديك جانبين: جانب تخلية وجانب التحلية. جانب التخلية حاول أن تتخلى فيه من جانبين: هما الأوصاف الذميمة والأمراض القبيحة التي هي منافية للفطرة في الأصل، مثل الكبر، مثل العجب، مثل الغضب، مثل رؤية الفضل على الغير، مثل حب المكانة والمنزلة، مثل حب الدنيا، هذه أمراض، مثل البخل، هذه أمراض من أمراض القلب.
أمراض كيف أعرف أن هذه الأمراض أنا مصاب؟
ستشخص نفسك بهذا التشخيص. تشخص نفسك بهذا التشخيص مباشرة، تعرفها بذلك، لأنك أنت الآن بمثابة سيارة تعرض على الفحص الدوري ويكتشف ما فيها من خلال الكمبيوتر. فلذلك هذا العرض هو أن تعرض ذلك على شرع الله وكتابه بين يديك، فانظر إلى نفسك. فإذا وجدت أنك من المعجبين برأيك، وأنك ترى أن رأيك معصوم لا يمكن أن يخالفه أحد، وتصادر الحق حق الآخرين في التعبير عن رأيهم، فاعلم أنك مصاب بداء الكبر. إذا وجدت أنك تحاول ألا تتصدق، ألا تزكي، ألا تؤدي الحقوق التي عليك، نفقات أهلك، قضاء ديونك، تحاول أن تؤخرها ما استطعت، فاعلم أنك مصاب بداء البخل. إذا وجدت نفسك من السهل جدا عليك أن تتأثر وتثور، فاعلم أنك مصاب بداء مرض كبير اسمه الغضب. وهكذا، فهذا كله فحصه بين يديك في القرآن والسنة، في هذا الكتاب بين يديك، عرض على نفسك هذا الكتاب فستكتشف به أمراضك. ثم بعد ذلك الجانب الثاني الذي تعالجه بالتخلية هو الأخلاق الذميمة. في أخلاق معينة تعامل بها الناس، هذه الأخلاق بعضها يصير في نفس الإنسان من باب المذلة والهوان، أنه يطمع في الآخرين، أنه يذل للآخرين من باب الطمع، أو العكس أنه أيضا يتكبر على الآخرين ويريد أن يمن عليهم ما يعطيهم ويبطل صدقاته بالمن والأذى، ويريد أن ينقادوا له ويريد أن يجعلهم تحت جناحه وأن يسيرهم على وفق مشروعه وفي السيستم الذي يريده. وهذا كله خطر خلق ذميم، فيحتاج الإنسان إلى تصفية نفسه من الأخلاق الذميمة. هذا هو تخلية. أما الجانب الثاني فهو جانب التحلية.
طب قبل التحلية فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن أستفيد من أراء الناس من حولي فيما تقييم نفسي؟
الناس ليسوا سواء، وقد قسمناهم إلى ثلاثة أقسام. الأخ الذي كالدواء يمكن أن تستفيد منه في هذا، لأنه ناصح صادق أمين، أنت تنصحه ويقبل نصحك وهو ينصحك وأنت تقبل نصحه، ولا ينافسك في الدنيا، وإنما ترى منه إخلاصا لك وصدقا ومحبة وحرصا عليك. فهذا يمكن أن تأخذ برأيه في مثل هذه الأمور، ويساعدك على التشخيص ويساعدك على الدواء أيضا. ولذلك لا بد في الإصلاح وفي التزكية من الصحبة، شرط فيها
شرط،
إيه الصحبة لا بد منها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا بد من صحبة الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إتاب إلي. فهذا هؤلاء الناس الصادقون بعضهم جربوا وسلكوا طريق الاستقامة، بعضهم كانوا غاوين فهداهم الله، وهم ينقسمون عموما إلى قسمين. القسم الأول كانوا على ضلال، فجاءت لحظة هي لحظة اليقظة، فاستيقظوا ووجدوا أنهم مطلون على هلاك، فأنقذوا أنفسهم وبادروا، وهؤلاء هم الذين هداهم الله للسلوك. القسم الثاني قوم كانوا في غفلاتهم ولم ينصحوا لأنفسهم ولم يستيقظوا، لكن جاءت جذبة إلهية ربانية أنقذتهم بأمر الله جل جلاله. هذا يسمى الاجتباء. هذان قسمان، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهما قسمان، وممن هدينا واجتبينا. فالذين هداهم الله كانوا على ضلالة ولكن هدوا للطريق وربوا أنفسهم وزكوها وعالجوها وتعبوا في تحصيل العلم وتعبوا في تحصيل الهدى وتعبوا في أطر نفسهم على الحق. والآخرون أهل اجتباء، ما أتعبوا أنفسهم في شيء، مثل المهدي يصلحه الله في ليلة، فجاءهم نور قذف في صدورهم من عند الله كسحرة فرعون. سحرة فرعون كانوا الآن في غاية الضلالة، يقولون لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقسمون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن في هذه اللحظة جاءهم اجتباء رباني، فقذف الله في قلوبهم من نوره، عرفوا خلاصة علم الأولين والآخرين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من زكى نفسه هذا جزاؤه. كيف عرف السحرة كل هذا؟
صحيح،
خلاصة علم الأولين والآخرين هاتان الجملتان. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه خلاصة علم الأولين والآخرين، كل ما يدرس في الجامعات، كل ما في المكتبات، كل ما ألف الأولون والآخرون خلاصته هاتان الجملتان.
هم علموا من الاجتباء الرباني،
هذا اجتباء رباني قذفه الله في قلوبهم.
هل الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه هذا الاجتباء؟
أن يرزقه الاجتباء، نعم. ولذلك فإن الله امتن بذلك على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله يجتبي من يشاء، الله يهدي من يشاء ويجتبي من يشاء، فالذين يجتبيهم الله سبحانه وتعالى لم يتعبوا أنفسهم فجأة وصلوا. وهؤلاء من الصعب عليهم أن يسلكوا غيرهم وأن يسلكوا به الطريق، لأنهم ما عرفوا المزالق في الطريق وما عرفوا كيف يتغلبون على الهوى والشيطان، هذه تجاوزوها دون أن يشعروا. مثل الذي سافر في الجو، الذي سافر في السيارة، الذي سافر في السيارة يعرف التواءات الطريق ويعرف المطبات ويعرف الأودية ويعرف الجبال ويعرف الأنفاق، لكن الذي سافر في الطائرة وصل بسرعة لكن ما عرف الطريق،
صحيح
ما يستطيع أن يدل غيره.
طب حضرتك قلت أن البداية التخلية ثم التحلية، طيب في التخلية يعني هناك من الممكن أن يكون للإنسان ذنب، هو يعرف أنه ذنب ويعرف أنه حرام، لكن هو متعلق بقلبه يعني يريد أن يتجنبه، يريد أن يتخلى منه، لكن هو متعلق يحبه.
نعم، هذه هي حقيقة التربية، لأن التربية معناها نقل قناعاتك التي في ذاكرتك إلى مكان العاطفة منك، معناه أن تنقل كل ما تقتنع أنه محبوب عند الله إلى محل المحبة منك، وكل ما تعلم أنه مكروه عند الله إلى محل الكراهية منك. أنت الآن تكره الروائح الكريهة، تكره السباع والحشرات الضارة، تكره السموم والتنانين والعقارب والحيات. هل تستطيع أن تنام في بيت وأنت تعرف أن فيه حية ثعبان؟
لا طبعا.
هل تستطيع أن تنام وأنت تعرف أن تحت سريرك عدد من العقارب اللاسعة؟
لا طبعا.
هل تستطيع أن تنام حول القمامة والأوساخ والروائح الكريهة لا تستطيع.
لا أستطيع.
كذلك لا تخلو بنفسك مع محارم الله، فهي اجعلها في مكان الكراهة. قسم كل ما نهى الله عنه إلى الأقسام الثلاثة التي قسمه الله إليها: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم الصغائر والكبائر والفواحش، هذه الثلاثة اجعلها في مكانها المناسب من الكراهية. أنت هذه الأمور التي تكرهها ليست متساوية عندك، هل يستوي عندك الخوف من الأسد أو النمر والخوف من عقرب أو فار؟
لا.
فاجعل الفواحش والكبائر في أعلى المستويات، تهفر منها كما تفر من الأسد، واجعل هذه الصغائر هي بمثابة النمل والحشرات الصغيرة، تخافها لكن ليس مثل خوفي تلك، ليس مثل خوفك من تلك. فإذا وضعتها في مكان الكراهة تربيت نفسك على ذلك. هذه عملية كثير من الناس يظن أنها معقدة، ولكن هي سهلة. وسأضرب للمشاهدين مثالا، هذا الهاتف الذي بين يديك فيه خيارات، لأنك أنت تخزن فيه معلومات، وهي تنقسم إلى قسمين: معلومات مخزنة على الشريحة، ومعلومات مخزنة على الهاتف. فإذا ضربت الخيارات يأتيك خيار النسخ، تنسخ المعلومات الموجودة هنا إلى
هنا.
كذلك أنت الآن لديك ذاكرة الشريحة في مخك، وهي ذاكرة، وذاكرة الجهاز، وهي مكان العاطفة منك. فحاول النسخ، عملية النسخ عملية بسيطة ليست معقدة. أنت لديك أمران: مكان دائرة للمحبوبات لما تحبه، ودائرة للمكروهات ما تكرهه. خذ من ذاكرتك ما يكرهه الله أولى بالكراهة مما تكرهه أنت، ما يحبه الله أولى بالمحبة مما تحبه أنت، فاجعله في هذه الدائرة وحافظ على وضعه فيها. فحينئذ ستكون لا فرق عندك بين الخلوة والجلوة. إذا خلوت بمحارم الله لم تنتهك، بل تفر منها، لأنها عندك بمثابة الأسد أو النمر أو العدو المخوف، تفر منها وتختفي عنها، ولا يمكن أن تهد نفسك مائلة إليها. وإذا قويت ذلك سيتقوى الوازع الديني لديك.
كيف أقوي فضلتك؟
الوازع الديني تقويه بمعرفة الله ومحبته ورجائه. فأنت إذا عرفت الله وعرفت أنه لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه أسرع الحاسبين، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد، وأنه مطلع على ما تفكر فيه، يعلم السر وأخفى، وأنه لا يشغله أحد عن أحد ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، عرفته بعظمته وجلاله وكبريائه، عرفته أيضا بكرمه وسخائه، عرفته بلطفه ورحمته، عرفته ببأسه وشدته وأخذه الوبيل وقوته وبطشه الأليم، عرفته بكل ذلك. ذلك مقتضي منك أن ترجوه وأن تخافه، ومقتضي منك أيضا إذا عرفت أسباب المحبة فأحببت الله أن تحب التقرب إليه. أسباب المحبة خمسة. السبب الأول الجمال، فكل جميل محبوب، حتى لو كان من البشر يحبون الألوان الجميلة، الحدائق الجميلة، المباني الجميلة، السيارات الجميلة، حتى الأشخاص الذين اتصفوا بصفة الجمال يحبهم الناس من أجل جماله. الله جل جلاله هو الجميل، وكل جمال إنما هو من صنعه، كل جمال أيا كان فهو من صنعه، فلذلك هو الجميل حقيقة، الجمال الحقيقي الدائم، فهو يستحق المحبة لجماله. كذلك ما يتعلق بالكمال في البشر، مثلا شخص كامل في تصرفاته وأخلاقه، لا يقول كلمة نابية، ولا ينظر نظرة قبيحة، ولا ليس فيه ثقل عليك، لا يثقل على جليسه، لا يسوءك بأي شيء، لا يسوءك بنظرة ولا كلمة ولا تصرف، ليس محبوبا لديك؟ محبوب بسبب خلقه.
صحيح.
الله جل جلاله هو أرحم الراحمين، وهو اللطيف الرؤوف، لطف بك وأنت جنين في بطن أمك تسبح في المياه 9 أشهر، ما دخل يوما الماء في أنفك ولا في حلقك ولا في أذنيك بلطف الله، كل شيء كان يصل إليك من خلال الحبل السري الذي هو بمثابة عرق البذرة، كل ما يصل إليك من تلقائه وكل ما تخرجه من المخرجات من تلقائه وعرق البذرة تماما، هذا لطف الله، فإنه يستحق عليك المحبة. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فكل من أحسن إليك أكرمك وأعطاك ووقف معك وناصرك في وقت الحاجة لا تنسى له ذلك أبدا، إذا كنت كريما لن تنسى له هذا الإحسان أبدا، أليس كذلك؟ فستحبه من أجل أنه أحسن إليك. أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك 100 رتاعة؟ فإذا كان كذلك فالله جل جلاله هو اللي أعطاك كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أعطاك خلقك، أعطاك الهداية، أعطاك العقل والسمع والبصر، أعطاك الحركة، كل النعم التي لا تحصيها، فهذه النعم تقتضي منك أن تحبه لأنه أحسن إليك. السبب الرابع من أسباب المحبة هو الرجاء، كل من ترجو منه خيرا تحبه أن يبقى حتى على الأقل يؤدي لك ما وعدك به، وعدك بخير فترجو أن يبقى في وظيفته وأن يبقى قادر لا يموت حتى يفي لك بوعده، ليس كذلك؟ تحبه من أجل الرجاء، أنت ترجو منه خيرا. لا يمكن أن ترجو خيرا حقيقة إلا من الله، لأن الخير بيده سبحانه وتعالى، فالرجاء كله متجه إليه. الأمر الخامس هو العلاقة، كل من بينك وبينه علاقة تحبه على قدر تلك العلاقة. ولدك الصغير الذي ليس جميلا حتى تحبه من أجل الجمال، ولا خلوقا حتى تحبه من أجل الخلق، ولم يحسن إليك قط حتى تحبه من أجل الإكرام والإنعام، ولا ترجو منه شيئا في المستقبل، إنه صغير وأنت كبير، تحبه، لماذا تحبه؟ لعلاقته بك.
صحيح.
هل توجد علاقة أكبر من علاقة الرب بمخلوق؟
لا توجد.
فلذلك لا بد أن تحب الله حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا أحببت الله حبا شديدا فحينئذ استطعت أن تضع كل ما يحبه الله في خانة المحبة لديك، وأن تضع كل ما يكرهه الله في خانة الكراهية لديك. أنت الآن تحب جبريل وإسرافيل وميكائيل حبا شديدا، تحب محمدا صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم ونوحا وأنبياء الله، تحب الخلفاء الراشدين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحب كل من هداه الله للاستقامة والخير ورثة الأنبياء تحبهم، لماذا؟ لأنك أحببت الله، وحبك إلا يقتضي أن تحب من يحب الله، فهذا حبك لله اقتضى منك أن تحب هؤلاء المخلوقين الذين أحب الله، أحب الله وأحبهم.
بارك الله فيك.
فإذا حصل لك ذلك الحمد لله استطعت أن تبدأ مشوار التخلية، ثم بعدها يأتي مشوار التحلية. نعم. التحلية تقتضي منك أن تحرص على أن تعرف أن الناس ليسوا سواء، فيهم مؤمنون وفيهم كافرون وفيهم منافقون.
نعم.
أنت الحمد لله لست من الكافرين، تجاوزت تلك الدائرة، المنافقون مشكلة هذه الدائرة خفاؤها، وأن النفاق في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأنه باقي فيها إلى يوم القيامة. والنفاق قسمان: نفاق عقدي يمكن أن تجزم بأنك لست منافقا نفاقا عقديا لأنك مؤمن تؤمن بالله واليوم الآخر،
العقد الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر.
نعم،
فنحن الحمد لله
الحمد لله لسنا كذلك. لكن القسم الثاني من النفاق هو النفاق العملي، وهو عدم الوفاء لله ببيعته. بينك وبين الله بيعة تشمل نفسك ومالك أن تنصر الله، هل وفيت لله ببيعته؟ هذا هو محل امتحان، لأن الله لما وصف المنافقين قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما أهل الإيمان فإنه قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. صفات الكفار الحمد لله نجاك الله منها، صفات المنافقين حاول أن تنجو منها وتعرفها من خلال النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تحاول أن تخلص نفسك من صفات المنافقين. صفات المؤمنين صفات عظيمة كبيرة، هذه هي التحلية، حاول أن تتحلى بصفات المؤمنين. صفات المؤمنين من أهمها أنهم يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى، يرجون لله وقارا. الأدب مع الله هو بداية الطريق، بداية التحلية.
كيف الأدب؟
أول شيء الأدب مع الله.
كيف هو الأدب؟
الأدب مع الله ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، وأن تتواضع لعظمته وجلاله، وأن تبادر إلى مرضاته. فسوء الأدب مع الله أن يفتح بابه أمامك فتوليه ظهرك. كثير ممن تراهم الآن فتح الله أبوابه أمامهم فولوها ظهوره. يسيرون لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، لا يستشعر أحد منهم أنه سيوقف بين يدي الله: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا العرض على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا يدور أمر ذلك في خلد أحد منهم، هم معرضون عنه بالكلية. بينما أهل الإيمان في غاية الانشغال بهذا الموعد الذي يتوقعونه كل وقت، موعد اللقاء بالله. تريد الفرحة عند لقاء الله، تريد السترة عند لقاء الله، تخاف أن تؤخذ صلاتك وهي أول ما يعرض على الله، فتطوى كما يطوى الثوب الخلق البالي، فتلطم بها على وجهك فترد عليك أعماله. تريد أن يتقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين، فتتأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن عبادتك، تحاول تحسن صلاتك. كثير من الناس صلاتهم صلاة الصبيان، علمه الآباء والأمهات هيئة معينة من هيئات الصلاة واستمروا عليها طيلة حياتهم.
صحيح،
لكن ليست صلاة الكبار. المفروض أنك كلما كبرت في السن كلما تحسنت صلاتك. تعلمت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت لصلاتك إشعاعا ونورا، وجدت أنها تنهاك عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجدت للصوم أثرا ليس مثل صوم العوام الذي لا يلزمهم عن شيء ولا يمنعهم من الوقوع في شيء إلا الطعام والشراب والشهوة. لا بد أن تحسن هذه العبادات، وأن تكون كل مرة تحسنها زيادة، كل مرة تزيد في إحسانها. مثل الخبرة، أنت الآن وظيفتك الإعلامية دخلتها في البداية بأخطاء هائلة، أنت تلحظها من نفسك ويلحظها من يدربك، لكن كلما ازددت بأخذ الدورات والتجربة والتدريب كلما تحسن الأداء وكلما تطور، وأنت تلحظ مشوارك في نفسك. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا. ف فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا استغفروا الله العظيم.
فضيلة الشيخ يعني حتى نفهم تحدثنا عن التخلية والتحلية يعني هل هذه المراحل تسير متوالية أم
متوازية؟ متوازية مع بعض
يعني لابد. ممكن أنا وأنا بتحلى بتخلى أيضا.
نعم لابد في نفس الوقت، لأنك في وقت التوبة لا يمكن إلا أن تتخلص من بعض ما كنت متلبسا به في ساعته، وفي نفس الوقت تبدل سيئاتك حسنات، فلذلك لابد أن يكون هذا متوازيا في نفس الوقت، ومشوار لتربية نفسك. أنت الآن إذا كنت تتعلم لا يمكن إلا أن تعمل بما تتعلمه معا، فيكون العلم والعمل معا.
فضيلة الشيخ في إطار التحلية قد يعني ينتكس الإنسان، تفتر الهمة، يقع في الذنب، فيصاب الإنسان بإحباط ويقول يعني لا فائدة مني.
هو الأصل إذا كان من أهل التحلية والتخلية لا يصاب بإحباط كثير من الذنوب تؤدي منه إلى انكسار زيادة وزيادة في التوبة والتعبد، فرب ذنب كان سببا لهداية بعض الناس، لأنه أدى به إلى انكسار وحياء من الله، استحياء من الله أن يكون بينه وبين الله هذا العهد، ثم ينقض ويتراجع، وهو المحتاج إلى الله، والله غني عنه، الله غني عنا وعن أعمالنا كلها، ونحن الفقراء إليه، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا كنت أنت الفقير وأنت المحتاج وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ألا تستحيي من أن تنقض عهده وأن تتراجع فيما وعدته به وأن تنكث غزلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة؟ لا بد أن تستحيي من نفسك في ذلك. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إبراهيم، إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي فعظني. الأمر بسيط، إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فعصيه. قال: كيف أذهب إلى مكان لا يراني فيه ولا تحجم عنه سماء سماء ولا أرض أرضا؟ قال: إنك لجسور إذا علمت أنه يراك وبارزته بمعصية. قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فرد إليه كل خير أحسن به إليك حتى يكون لك استقلال في القرار، ثم أعصيه. قال: كيف أرد إليه خيراته وأنا من خلقه؟
صحيح،
ما عندي شيء إلا منه. قال: إنك للئيم إذا أخذت خيره واستعنت به على معصيتي. قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من سمائه وأرضه، لا تكن تعصيه في بيته تحت سلطانه. كيف أخرج من سمائه وأرضه؟ مستحيل. قال: إن غاية المروق أن تعلم أنك تحت سطوة الملك وفي دولته وتحت سلطانه، ثم تخالف أمره تبارزه بذلك. فلذلك يعالج الإنسان نفسه بهذا العلاج ويترقى، وهذا كما ذكرت الانتكاسة ممكنة، يمكن أن ينتكس الإنسان، يمكن أن يتراجع في بعض الأحيان، لكن هذه الانتكاسات بعضها غير قاتل، لأن الإنسان بطبيعته ملول ويمشي ويتقدم ويتأخر، لكن إذا كان له مرب ناصح لا يجعله يبالغ حتى يتعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولا خير في المبالغة والتشدد. كذلك أيضا يحاول مربيه أن يكون ما يعمله هو على أساس القناعة والمحبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصف صهيب بن سنان الرومي، قال: رحم الله صهيبا، لو لم يخاف الله لم يعصه، لو كان لا يخاف الله لن يعصيه لمحبته له، معه من المحبة ما يجعله لا يعصي الله محبة له. فلذلك تحاول أن تجد مثبتات تثبتك، تمنعك من هذا الانحراف وهذا السقوط. هذه المثبتات أولها الدعاء، فهو يصطلع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ثم بعد ذلك القرآن، فهو حبل الله المتين، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. حاول أن يكون لك ورد يوميا من القرآن، لا تفرط فيه في رمضان ولا في غير رمضان، دائما هو تثبيتك وهو حبل الله تتمسك به.
هل في كم معين فضيلة الشيخ؟
لا، بحسب شغلك. ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فذاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا. ثم بعد ذلك لا بد من الصدقة التي تحصن بها نفسك، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها، وشر البلية البلية في الدين. الأمر الرابع من هذه المثبتات الصحبة الصالحة، إلزم الجماعة، إلزم الصالحين، كن معهم، انظر إليهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فصحبتهم أمان وعصمة. المثبت الخامس هو المبادرة للعمل بكل ما قامت به الحجة عليك، ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه الأمور الخمسة تثبتك وتمنعك من الانتكاسة.
فضيلة الشيخ، يعني أسئلة كثيرة جدا وصلت، ويعني لم يتبقى إلا دقائق في هذا البرنامج، في هذه الحلقة الطيبة التي يعني نتمنى أنها تطول أكثر من ذلك لكن لضيق الوقت. لكن الأسئلة المتكررة التي شاهدتها هي فكرة أننا في رمضان نصل إلى مرحلة عالية في العبادة، كيف يكون الثبات على هذا الحال بعد رمضان؟
نعم، بالنسبة لرمضان كما ذكرنا أعنت عليه، ليس هذا من اجتهادك أنت، بل أعنت عليه بالجبهات الخمسة، لكن الشيطان حريص، وفي بداية شوال من ليلة العيد سيحاول أن يقتص منك وأن يرجعك إلى الوراء وأن يرميك وراء رمضان، فحاول أنت أن تتمسك بالقدر الذي تستطيعه دائما. لا تستطيع أن تقوم الليل كما كنت تقوم في العشر الأواخر، لكن حاول أن لا تقصر عن قيام الليل، لا تنم إلا وأنت موتر، حاول أن يكون لك كل ليلة ركعات ولو قليلة يراك الله وأنت تركع له قيام الليل. حاول أن تحافظ على ما تقرأه من القرآن، وردك اليومي من القرآن لا تقصر فيه أبدا. يعلم أن رمضان إنما هو عون لك للسنة، وإنما هو زاد لك للتعود على التقوى والتعود على استغلال الوقت وتنظيمه، تعود على تقسيم الوقت، التقسيم الدقيق النافع التنظيم. هذه العادة اصطحبها معك، لا فائدة من كونك نجحت في وقت المسابقة ونجحت ثم نسيت بعد ذلك إذا أتيت إلى العمل وخالفت كل ما أخذت في التدريب، لا فائدة في ذلك. رمضان دورة تدريبية، فكن بعد الدورة على أحسن ما يظن بك، عرفت فالزم.
فضيلة الشيخ، سؤال الأخير فيما يتعلق أيضا تكرر، يعني فكرة أن هناك من يعني انقضى النصف الأول من شهر رمضان وكان مقصر في هذا الأمر، هل من نصيحة له في النصف الباقي؟
نعم، يقول الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره، قد قال أحد العلماء بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. ما زالت أمامنا فرصة لنبدأ من الآن، وإذا استشعر الإنسان هذا فعليه أن لا يفرط في دقيقة فيما بقي، ويعلم أنه ينافس الناس وهي مسابقة، وأن قوما قد قطعوا 15 مرحلة أمامه، فيحاول أن يتداركهم، وذلك باستغلال هذا الوقت بالمضاعفة، مضاعفة الجهد في 15 يوما باقية.
ما هي الأعمال سريعا فضيلة الشيخ في هذا؟
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حاول إحسان الفرائض، إحسان الصوم، إحسان الصلاة، إتقان الفرائض أولا ثم بعد ذلك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وبالأخص قيام الليل الذي هو زاد لتقوية الإيمان، والقرآن الثبات عليه، والجود والسخاء في رمضان لأنه مرتبط بالقرآن أصلا.
أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن والددة على وجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. وندعو كما علمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أمين. أشكركم مشاهدين الكرام، إلى أن ألقاكم غدا، لكم كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.